إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فهذه وقفة أخيرة مع الساعات الأخيرة لهذا الشهر الكريم وهذا الضيف العظيم شهر بحق كما قال رسول الحق صلى الله عليه وسلم تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران ذلك لما فيه من الفرص العظيمة ولما فيه من الفرص الجسيمة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى لا يحرمها إلا ذو نفس شقية لئيمة شهر قد وجد فيه الكثيرون حلاوة الإيمان والسعادة المنشودة شهر ذاق فيه الكثيرون طعم الحياة الطيبة المفقودة وإنه بعد ساعات قليلة فحسب سيولي هذا الشهر وينصرم فهل سيضمحل معه الخير وينخرم إن هذا الشهر الآن يحتضر أمامنا وبعد ساعات قليلة يجهر ويعلن وداعنا بعد ساعات قليلة سيتوقف الملك الكريم عن النداء ذلكم النداء الذي كان يجهر به في السماء يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر ويبقى نداء الواحد الأحد سبحانه يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وإن من كمال هذا الدين ومن فضل الله الواحد الأحد على العالمين أنه جعل عبادات هذا الدين متتالية جعل قربات وطاعات هذا الدين متتابعة فلا يخرج المسلم من عبادة إلا ويتلبس بعبادة أخرى فالعبادات تتوالى عليه تترى وإننا إذ نودع هذا الشهر الكريم شهر الصيام، فإنه أمامنا يوما من أيام الله العظام، ويوما من أيام الله الكرام، ألا إنه عيد الفطر المبارك. لذلك يكون موضوع خطبتنا إن شاء الله تعالى هو عن العيد. العيد أحكام وآداب، وينحصر موضوعنا في نقطتين رئيستين. أما الأولى فهو تذكير الأنام بصدقة الفطر وما بها من أحكام، ثم النقطة الثانية الرئيسة تتعلق بآداب وأحكام العيد. فأقول وبالله أستعين، وهو حسبنا وحده ونعم الوكيل، وهو بكل جميل كفيل. أما النقطة الأولى فتتعلق بصدقة الفطر. أولا، فاعلموا معاشر المؤمنين أن صدقة الفطر هي من أعظم شعائر الله تبارك وتعالى، هي من شعائر الله العظام، بل هي من أعظم الأعمال التي يختم بها شهر الصيام. ذلك لأن الله عز وجل قد جعلها تحقق حكما نبيلة عظيمة كثيرة. ومن أجل حكم وغايات تشريع هذه الصدقة في آخر شهر الصيام حكم ثلاث. أما الأولى فهو تحقيق شكر الله تعالى، تحقيق شكر الله الذي قال: ولتكملوا العدة، وها نحن قد أكملنا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والشكر يكون بالأقوال كما يكون بالأفعال. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا، فإن هذه الصدقة هي عنوان لشكر الله تعالى على أن وفقك لعبادته، وأنه مكنك إلى طاعته. إنه لولا الله ما تصدق المتصدقون، ولولا الله ما صلى المصلون، ولولا الله ما صام الصائمون، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. لذلك لا يحسن بالمسلم إلا أن يردد لاهجا لسانه بذكر الله تعالى قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أي هو الذي يؤتيك هذه القوة ويؤتيك هذه القدرة على أن تزداد تقربا بعبادته وبطاعته سبحانه. هذه الحكمة الأولى. أما الحكمة الثانية فظاهرة، وهي مواساة الفقراء والمساكين، وإعانة المعوزين والمحتاجين، وإغناء الفقراء والمحتاجين عن السؤال في عيد من أعياد المسلمين. لا بد على المسلمين من أن يغنوهم في هذا اليوم عن السؤال وعن تطلع إلى ما في أيدي الناس من المال. وأما الحكمة الثالثة فهي تطهير الصيام، تطهير الصيام لما علق به من جراح الآثام. فكل صيام مجروح، وكيف بصيامنا؟ هذا صيام الصحابة والتابعين، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ينبغي أن تطهروه، فكيف بصيامنا هذه الأيام؟ لذلك روى الإمام أبو داود وغيره بسند حسن عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. طهرة للصائم وطعمة للمساكين. هذه حكم ثلاث عظيمة من أجلها شرع الله عز وجل صدقة وزكاة الفطر. ثانيا، فاعلموا رحمني الله وإياكم أن صدقة الفطر فرض من الفرائض وواجب من الواجبات. ذلك تلمحونه وترونه صريحا في قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض بمعنى أوجب وكتب. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر يفيد أن هذا الفعل واجب وفرض. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر عن الحر والعبد والصغير والكبير من المسلمين، وأن تؤدى قبل أن يخرجوا إلى الصلاة، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تدل على وجوبها. لذلك ينبغي على كل مسلم إخراجها، ومن لم يخرجها وتكاسل عن أدائها فهو آثم عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل حتى إن العلماء يقولون: من كان مذنبا ومسرفا على نفسه، مفرطا ومقصرا في طاعة ربه، ثم تاب وأدرك أنه لم يخرج زكاة الفطر منذ أعوام، فعليه أن يقضيها، أن يخرجها عن كل عام فات. لماذا؟ لأنها حق الفقراء والمساكين وحقوق العباد لا تسقط بالتوبة كما تعرفون، إنه لا بد من أدائها ولو تاب بعد حين. ثالثا، اعلموا معاشر المؤمنين أنه تجب صدقة الفطر على كل مسلم يخرجها على نفسه وعلى من تجب عليه النفقة من عياله وأهله. يخرجها المسلم عن نفسه ثم عن أهله وعياله وأولاده، وهكذا كل من وجب عليه أن ينفق عليهم فهو مخاطب بأن يخرج الزكاة عنهم. ذلك لما رواه الدارقطني بسند صحيح عن عبد الله بن عمر قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الحر والعبد والصغير والكبير ممن تمونون، ومعنى تمونون أي تعيلون وتقومون عليهم بالإنفاق. فيخرجها المسلم عمن هم تحته، أي نقصد الولي الذي تحته زوجة وأولاد، أو كان يعيش معه والداه فيخرج عنهما إذا كان لا يستطيعان الإخراج، ويخرج عن اليتيم الذي يكون في حجره إن كان قائما على اليتيم، الذي ليس له أب ولا أخ أكبر له عم يقوم عليه يخرجها عمه عليه، وهكذا. هذا هو الضابط، من وجبت عليك نفقته فهذا الذي تخرج عنه. لذلك لا يخرجها المسلم عن المرأة التي تزوجها ولما يدخل بها، لأنه ليس عليه نفقتها، ليس عليه أن ينفق عليها. وإن كثيرا من المسلمين يسألون من هنا وهناك عن حكم ذلكم الفقير الذي كانوا يطعمونه طوال الشهر. هذا سؤال كثر من ألسنة المسلمين. هذا يقول: إنني كنت أطعم مسكينا طوال الشهر، أذهب بالطعام إليه، هل أخرج عليه؟ الجواب واضح، أنه لا يجب عليك أن تخرج عنه، وإنما تخرج له، لا تخرج عنه صدقة الفطر، وإنما تعطيه صدقة فطرك. أما أن تخرجها عنه فلأنك لا يجب عليك أن تنفق عليه. كذلك هذا الذي ينزل على المسلم طيلة شهر كامل يقيم عنده، يسأل الناس: هل أخرج عنه زكاة الفطر؟ الجواب لا، لأنه لا يجب عليك أن تنفق عليه، إنما هذا ضيافتك له إنما كانت تطوعا وكانت استحبابا. هذا هو الواجب معاشر المؤمنين، تجب على الولي ليخرجها عمن هم تحته من زوج وعيال وأهل. واستحب العلماء إخراج زكاة الفطر عن الجنين، حتى الجنين الذي في بطن أمه إذا تبين يخرج عنه، لا وجوبا ولكن استحبابا، لما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن أبي قلابة رحمه الله تعالى قال: كانوا يعطون صدقة الفطر حتى يعطونها عن الحبل، أي عن الحمل إذا تبين. وبهذا أفتى كثير من العلماء المحققين باستحباب إخراجها عن الجنين، لأنه من البر، لأنه من الإحسان، لأنه من التقرب إلى الله الواحد الديان. إذن هذا هو الأمر. ثالثا، اعلموا أنها تجب على من؟ على كل إنسان؟ لا، تجب على من وجد قوته وقوت عياله وأهله يوم العيد وليلته. من كان لديه قوت يومه، يوم العيد وليلة العيد، قوته وقوت عياله، هذا يجب أن يخرج الزائد من على قوته. من وجد زائدا على قوته وقوت أهله وعياله يوم العيد وليلته يخرج زكاة الفطر وهو مخاطب بإخراجها لأنه واجد. ولو وجد صاعا واحدا زائدا أخرج الصاع عن نفسه، لو وجد صاعين أخرج صاعا عن نفسه وعن زوجه، وهكذا. اللهم جرى. هذا هو الواجب. والدليل على هذا الضابط ما رواه الإمام أبو داود عن سهل ابن الحنظلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه. انظروا تعظيم المسألة. من سأل الناس، يأتي الناس يسأل وله ما يغنيه، إنما يستكثر من النار. وفي رواية: إنما يستكثر من جمر جهنم. فقالوا خوفا من هذا الوعيد الشديد، قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يغنيه؟ أي كيف أعرف أنه غني لا تحل له المسألة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان له ما يغذيه ويعشيه. وفي رواية: إذا كان له شبع يوم وليلة. إذا كان له شبع يوم وليلة، هذا لا يحل له أن يسأل، وإنما يجب عليه أن يعطي الناس ويخرج زكاة الفطر. نعم، يعطى زكاة الفطر لا بأس، لأنه فقير محتاج مسكين، إنه قوت يوم أو ليلة، هذا لا يزال مسكينا، يعطى زكاة الفطر. لكنه إذا كان له فضل عن هذا اليوم والليلة فإنه يجب عليه أن يخرج ويرزقه الله عز وجل من غيره. هذا هو. ويدل على هذا أيضا ما رواه الترمذي عن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في نفسه، معافا في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا، أي عنده قوته وقوت عياله، هذا حيزت له الدنيا، فعليه أن يخرج ما زاد عن قوته. هذا هو الذي يجب عليه أن يخرج. رابعا، اعلموا معاشر المسلمين أن العلماء بيّنوا على ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار وأصناف زكاة الفطر. لم يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم نحتاج إلى رأي أحد من الناس، إذ أغنانا بشرع كامل شامل متكامل. فأصناف، فمقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد إلى خمسة، أي الحفنة الكفين، إذا جمعت كفيك كفا العبد المتوسط، لا كف العبد الصغير ولا كف العبد الغليظ، إذا جمعت كفين فهذا مد، يسمى مدا، تخرج أربعة أمداد أو خمسة أمداد، هذا هو الصاع. خمس حفنات أو أربع حفنات بالكفين، هذا هو الصاع، صاع المدينة، صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صريح، فقد جاء في سنن أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوزن وزن أهل مكة، والكيل كيل أهل المدينة. أي لا بد أن نقدر هذه العبادات بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لا بالوزن، لأن الوزن يختلف عن الكيل. هذا هو المقدار الواجب. صاع، صاع من ماذا؟ من أي صنف؟ قال جمهور العلماء: من قوت البلد، ما يأكله أهل البلد. وما يأكله أهل بلدنا وكثير من بلاد الإسلام هو الطعام والدقيق والقمح والعدس والفاصوليا، وهذه الأمور معروفة، قوت البلد معروف، فيخرج من قوت البلد. والدليل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط وهو اللبن المجفف، أو صاعا من زبيب. وقال: وكان هذا طعامنا، كان هذا طعام الأهل البلد، أي لو كان هناك طعام آخر لأهل البلد لذكره، لذلك كانوا يخرجون قوت البلد. وهذا المذهب، إخراج زكاة الفطر من قوت البلد، هو مذهب جمهور العلماء، مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد، ومذهب جمهور المحدثين من الفقهاء العالمين. لذلك قالوا لا يجزئ أن يخرجها متاعا أو أثاثا أو ثيابا أو نقودا، لا يخرجها نقودا عند جماهير أهل العلم. ومن الأمانة أن نذكركم بهذا الحكم، هذا مذهب جمهور العلماء، قالوا لو أخرجها الإنسان نقودا لا تجزئه، وعد مقصرا ومفرطا وتاركا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا بنص صريح فقال طعمة للمساكين تخرجها طعاما. ثانيا أنه لم يفعله هو عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه الكرام ولا من التابعين الأعلام، هذا لم يفعل. ثالثا قالوا إن النقد لا ينضبط على أي شيء، قستم حتى عرفتم مقدار النقد النقود، أقستم على التمر، أقستم على الزبيب، أو قيمتم على البر أو الشعير، أو قيمتم على الأقط، لابد من شيء مضبوط نقيس عليه القيمة. فإذا قالوا القيمة لا تنضبط والطعام ينضبط، لا يختلف البر، لا يختلف ولا يختلف القمح، لا يختلف الشعير، الشعير هو الشعير، تعطيه لا يتحول، أما النقد فعلى أي شيء تقيس. كذلك قالوا من حكم إخراج زكاة الفطر طعاما هو إظهار شعائر الله، لأن زكاة المال لا تظهر، يأتيك الإنسان ويعطيك إياها في سر لا يراه أحد، لكن زكاة الفطر التي هي طعام تظهر شعائر الله الكبير متعال سبحانه وتعالى، تأثر الناس جميعا وهم يحملون الطعام على اعتاقهم وكواهلهم يأتون بها الأماكن التي تخرج فيها الزكاة، فهذا فيه إظهار لسمة عظيمة من سمات المجتمع الإسلامي والتكافل والمواساة ونحو ذلك. زد إنه إظهار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أمرنا بإظهار السنة في عصر السنة، فكيف في عصر طمست فيه السنة؟ كذلك قالوا إن المال تعطي الفقير المال من زكاة المال، فإن المال له مصدره الخاص وهو زكاة المال، زكاة الإسلام المعروفة، هناك الصدقات، أما زكاة الفطر فالغاية منها الإطعام. هذه أدلة جمهور العلماء، هذه أقوالهم، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم مستندهم وعمدتهم. لذلك أنصحك أخي الكريم أنك إذا عملت عملا أن تتقنه كما قال عليه الصلاة والسلام، فتخرج من خلاف العلماء، أخرج من خلاف العلماء، وأخرج زكاة فطرك التي هي شعيرة من شعائر دينك، أخرجها طعاما كما أمر النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، والله لن يؤاخذك الله عز وجل، لن يؤاخذك، لا يقول لك لماذا أخرجتها طعاما، النص صحيح عندك في الصحيحين، لكن ربما سألك، ربما سألك لماذا أخرجتها نقودا، أو بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، أو بلغ ذلك عن الإمام مالك، كل ذلك لم يبلغ. فخروجا من خلاف العلماء، نحن نحترم العلماء ونحترم قول القائل تخرج نقودا، لكن خذ عند تضارب أقوال العلماء وعند الريبة خذ بأحسن الأقوال وأوسطها وأقواها وأحوطها. هذا فيما يخص مقدارها وأصنافها. أما الأمر الخامس الذي أذكرك به فهو بيان مستحقي زكاة الفطر، فالمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين لا غيرهم، ليس مثل زكاة الفطر، ليست مثل زكاة الإسلام تجب لأصناف ثمانية، من كان عليه دين والعاملين ونحوهم، لا، إن زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين لا غيرهم، لا تصرف لغيرهم، لا تصرف لعابر السبيل، عابر السبيل له زكاة المال تنفق عليه، هذه تصرف للفقراء والمساكين. أين هم هؤلاء الفقراء والمساكين؟ قال العلماء لا بد من إخراج زكاة الفطر لأهل الحي والبلد، تبدأ بأهل حيك وبلدك، لا تنتقل بها ولو كان قريبا، لا تنتقل بها إلى غير حيك وبلدك، ابدأ بأقرب الأحياء إليك، فالأمثل فالأمثل، حتى إذا سدت حاجتهم، علمت أنه ولله الحمد سدت حاجة البلد، فعندئذ تصرفها إلى من هم أبعد من ذلك. هذا قول جمهور العلماء وعليه جرت السنة الغراء، لا تخرج زكاة فطرك عن حيك وعن بلدك إلا لحاجة، إلا إذا سدت الحاجة في حيك فعندئذ تصرفه إلى غيره. وكل حي لو امتثل بهذا الحكم الشرعي لا شبع كل فقير، لا شبع كل فقير، كل حي يهتم بحيه. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وسابعا فاعلم وقت إخراج زكاة الفطر. زكاة الفطر يبدأ وقت إخراجها من غروب شمس آخر يوم من رمضان، يعني مثل اليوم إذا غربت الشمس يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر. هذا هو الوقت، وقت الوجوب. لو مات إنسان قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة لم يجب عليك إخراج الزكاة عليه. لماذا؟ لم يصل وقت الوجوب عليه، لم يدخل وقت الوجوب عليه. عندما تغرب شمس آخر يوم من أيام رمضان عندئذ يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر. قد يقول قائل أو يكفي الوقت إذا أخرجناها وقت غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؟ الجواب الحمد لله في الأمر سعة، ففي صحيح بخاري ومسلم وغيرها من مجاميع السنة بينت لنا أنه ثبت إخراج زكاة الفطر يومين قبل العيد أو يوما قبل العيد، بل أقول لك بل ثبت إخراجها قبل ذلك بأيام، ثبت إخراج زكاة الفطر قبل ذلك بأيام، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان ثم ذكر أن الشيطان جاء يسرق من ذلك الطعام فأمسكه في اليوم الأول ثم اليوم الثاني ثم اليوم الثالث، فقال له صلى الله عليه وسلم أو تدري من صاحبك منذ ثلاث؟ إذن هذا يدل على أنهم كانوا يجمعون الزكاة، زكاة الفطر، قبل العيد بثلاث أيام أو أكثر، لا بأس بذلك، الأمر فيه سعة، المهم أن لا تتعدى وقت الإخراج. فلا يجوز ولا يصح إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد. إذا انقضت صلاة العيد انتهى وقت إخراج زكاة الفطر، وتبقى دينا في رقبتك تخرجها من العام القابل، تأثم إن كنت مقصرا وتخرجها من العام القابل، ذلك لأنه كما ذكرنا إن زكاة الفطر حق متعلق بحقوق بالآدميين وله وقت معلوم تخرجه فيه. هذه نبذة يسيرة ومختصرة عن أحكام صدقة الفطر، نسأل الله تبارك وتعالى القبول، فإنما يتقبل الله من المتقين. الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل نعمه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع سبيله وسلك طريقه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسار على منواله. أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن النقطة الثانية التي أود الحديث عنها في لقائنا هذا هو بيان بعض أحكام وآداب العيد، ذلك إعلاء لشعائر الله وإعلاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله هو القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ألا فاعلموا معاشر المؤمنين أن هناك أحكاما وآدابا كثيرة تتعلق بيوم الفطر. أما أول الأحكام فهو وجوب تعظيمهما ووجوب إعلائهما، فإن هذه الأمة قد من الله تعالى عليها فأكرمها بعيد كل أسبوع وهو يوم الجمعة. هذا يوم الجمعة عيد المسلمين، لا بد من إظهار أنه عيد بلبس الجديد وبالتطيب والتجمل ونحو ذلك مما يعرف في أحكام يوم الجمعة. لا يجوز لنا أن نغفل هذا اليوم أيضا، فهو عيد المسلمين. ومن أعياد التي شرع الله لنا عيدان سنويا في السنة الواحدة، هناك عيدان لا ثالث لهما، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. أمران من مقومات شخصية هذه الأمة لا تحتاج إلى أهل الغمة. أولئك لهم أعيادهم، فأولئك لهم شعائرهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما دين المسلمين، دين الإسلام، له أعياده الخاصة، من أعظمها عيد الفطر. فقد جاء في سنن النسائي بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في السنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال: إن الله قد أبدلكم بهذين اليومين غيرهما أبدلكم. فكأنه يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعظم هذه الأعياد ويعظم أعياد أهل الكفر والإلحاد، كأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. إن الله أبدلكم بهذين اليومين، يومان هما عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد الأضحى. وانظر إلى حديث عائشة في البخاري وغيره أنها عندما دخل أبو بكر الصديق ماذا رأى في البيت؟ رأى جاريتين، أي فتاتين صغيرتين، يضربان بالدف، يغنيان الغناء المباح المعروف، يضربان بالدف. هذا هو شعار العيد، هو ضرب الدف من الجواري في البيوت وغير ذلك من الأماكن. لا بد من إعلاء أعياد المسلمين، لا بد من إظهار أعياد المسلمين أكثر من أي عيد آخر. إن الجواري الفتيات من السنة أن يقدم لهن الدف في هذا اليوم، وليضربن وليغنين الغناء المباح. فغضب أبو بكر الصديق: مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صدق، لأن الدف حرام، الدف مثل سائر آلات الطرب حرام استعماله، إلا في الأعراس يستعمله النساء، وفي الأعياد يستعمله النساء والجواري، في غير ذلك لا يستعمله الرجل ولا تستعمله المرأة في غير هذه من المناسبات، في غير هذه المناسبة. إذن ترون كيف عظم المسلمون الأوائل يوما من أيام الله، فعظمهم الله سبحانه وتعالى. بل إن الأحباش كما في البخاري عن عائشة كانوا يلعبون في المسجد بالحراب، يتدربون بالحراب ويرمونها وهكذا. هذا كله إعلاء، وليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة، ليعلم اليهود والنصارى أن في ديننا سعة. هذا أول أمر، تعظيم هذين اليومين، يعني تنتظرهما كما ينتظر الكافر عيد رأس السنة وعيد المسيح ونحو ذلك. ثانيا، اعلموا أن حكم صلاة العيد على أصح أقوال العلماء هو الوجوب. صلاة العيد فرض، ليست سنة. أما الذي يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله في اليوم والليلة، فنقول له هو يتحدث عن أحكام اليوم والليلة، نحن الآن نتحدث عن السنة، ما هي الصلوات التي فرضت في السنة؟ هناك صلاة العيد، هناك صلاة الخسوف، هناك صلاة الكسوف، كل هذه فرض وواجبة. تلك الصلوات الخمس فرض في اليوم والليلة فحسب. فصلاة العيد فرض في مذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام أحمد في رواية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن قال باستحباب صلاة العيد فقوله في غاية البعد، إذ يجمع لها أكثر من جمع المسلمين يوم الجمعة، يجمع لها لصلاة العيد أكثر مما يجمع لصلاة الجمعة، وفيها يشرع التكبير. هذا كلامه رحمه الله تعالى، ويدل على صحة قول من قال بوجوبها أنها فرض، ما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية رضي الله تعالى عنها. انظر ماذا قالت: أمرنا أن نخرج يوم العيد العواتق وذوات الخدور، المرأة الحية التي تبقى في مكان نومها لا تخرج منه، وذوات الخدور زد والحيض، حتى الحيض يخرجن في هذا اليوم، وأمرنا أن يعتزلن المصلى. أوليس هذا دليلا قويا على وجوبها وفرضها وفرضيتها؟ زد، لقد روى الإمام أبو داود بسند صحيح وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا قاله يوم صادف العيد يوم جمعة، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، أي من صلى العيد أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون، يعني الإمام يقيم الجمعة لكن أفراد الناس لهم أن يأتوا ولهم أن لا يأتوا، فهم مخيرون في هذا اليوم إذا صادف العيد يوم جمعة. الشاهد أين هو؟ قال العلماء إنه لا يسقط الجمعة مستحب أو مستحب يسقط الجمعة، حاشا، إنما يسقط الجمعة التي هي فرض فرض مثلها وهو صلاة العيد. فدل كل هذا أن صلاة العيد فرض وتاركها آثم عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يخص تعظيمهما وبيان حكمها. ثالثا، اعلم أيها المسلم أن وقت صلاة العيد، عيد الفطر، إن كما جاء في الصحيحين وغيرهما، أنه يبدأ من وقت طلوع الشمس قدر رمح، من وقت طلوع الشمس قدر رمح، أي تطلع الشمس، طلعت الشمس، ننتظر قيد رمح، أي ما يقابل 10 دقائق ربع ساعة في زماننا هذا. هنا يبدأ وقت صلاة العيد ويمتد إلى الزوال، ويمتد إلى الزوال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته كان يعجل بعيد الأضحى، بمجرد أن تطلع الشمس قيد رمح يأمر بصلاة عيد الأضحى. أما عيد الفطر فكان يؤخره قيد رمحين حتى يتسنى للناس إخراج زكاة الفطر. هذا من رحمته وفقهه عليه الصلاة والسلام. هذا هو وقت صلاة العيد. فلو غم على الناس هلال شوال مثلا لم يروه فأكملوا العدة 30، ثم تبين لهم أنهم في يوم شوال وليسوا في يوم من أيام رمضان، فعندئذ يجب عليهم أن يفطروا، ويجب عليهم أن يغدوا من الغد إلى المصلى لصلاة العيد. جاء في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي عامر ابن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتى ركب من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم رأوا هلال شوال أمس، فأمرهم بأن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى المصلى. هذا هو الحكم، يغدو إلى المصلى في ذلك الوقت، أي بعد أن تطلع الشمس قيد رمح أو رمحين يغدون من اليوم التالي ليصلوا صلاة العيد. المهم هذا هو وقتها. وأجمع العلماء قاطبة لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجوز ولا يسن ولا يستحب الأذان والإقامة لصلاة العيد، هذا لم يقل به أحد من العلماء. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين فلا يؤذن لها ولا يقام. وقال سمرة بن جندب كما في صحيح مسلم: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد غير مرة ولا مرتين فلم يكن يؤذن لها ولا يقام لها. هذا فيما يخص وقتها. وفيما يخص صفتها، فاعلم أن صفة صلاة العيد ركعتان كما جاء في مسند الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد ركعتان، وصلاة الضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. يكبر الإمام في الركعة الأولى 7 تكبيرات دون تكبيرة الإحرام، زيادة على تكبيرة الإحرام، هناك 7 تكبيرات يكبرهن الإمام في الركعة الأولى، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات زيادة على تكبيرة الانتقال، أي بعد ما يرفع رأسه من السجود ويقوم للركعة الثانية يقول الله أكبر ثم يكبر 5 تكبيرات. جاء ذلك في مسند الإمام أحمد عن عائشة، سنن البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وكان يقرأ صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى بقاف، والركعة الثانية باقتربت الساعة وانشق القمر كما في صحيح مسلم عن أبي واقد الليثي. وكان يقرأ أيضا أحيانا في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية كما في صحيح مسلم أيضا عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم جميعا. وليس من السنة رفع اليدين عند تكبيرات العيد، ترفع يديك عند تكبيرة الإحرام انتهى، ثم إذا كبرت مع الإمام تجعل يديك على صدرك لا ترفعهما على الصحيح، ليس هناك دليل يجيز رفع اليدين عند تكبيرات العيد، إنما ترفعها كما ذكرت عند تكبيرة الإحرام أو عند تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية، أما رفعه عند كل تكبير فهذا لم يشرع. ومن فاتته صلاة العيد يجب عليه قضاؤها ركعتين. قال البخاري في صحيحه: باب من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد والشافعي ومالك، هذا قالوا يجب عليه قضاؤها. طبعا عند من قال بسنيتها يقول يسن له قضاؤها. هذا فيما يخص صفة أدائها. فننتقل الآن معاشر المؤمنين إلى ذكر بعض سننها، بعض سنن وآداب هذا اليوم العظيم، وهذا اليوم الذي عظمه الله تعالى على كثير من الأيام. فمن سنن العيد التي ينبغي للمسلم إظهارها والاعتناء بها التجمل والتزين، التجمل والتزين، فهذه من سنن العيد. فقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: جاء عمر بن الخطاب بثوب أو جبة من استبرق، والاستبرق حرير، وعمر بن الخطاب ما كان يعرف بعد أن الحرير قد حرم، لأن الحرير حرم في آخر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأتى بها إليه فقال له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتع هذه تجعلها للعيد والوفود، تجعلها للعيد والوفود. قال العلماء: فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص العيد بلباس جميل. وفي صحيح ابن خزيمة بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها، كان يلبسها يوم العيد والجمعة، كان يلبسها يوم العيد والجمعة، لباس خاص بالعيد والجمعة، يعظم الله النبي صلى الله عليه وسلم أيام الله. وكان ابن عمر كما في سنن البيهقي وابن أبي الدنيا كتاب ابن أبي الدنيا قال: كان ابن عمر يلبس يوم العيد أحسن ثيابه. فالتجمل والتزين مطلوب في مثل هذا اليوم. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن آداب هذا اليوم التطيب، ففي سنن النساء عن عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت. استنبط العلماء أن يوم النحر يوم عيد، فاستنبطوا أنه من السنة التطيب، حاول أن لا تترك سنة التطيب يوم العيد. كذلك من السنن الاغتسال، والاغتسال من السنة أن يكون صبيحة العيد، لكن من علم من نفسه أنه سيصلي الفجر ويبقى في مصلاه إلى صلاة العيد فليصلي قبيل الفجر، أن يجعل آخر عهده بالمصلى والمسجد هو الاغتسال. فقد جاء في موطأ الإمام مالك عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يغتسل يوم العيد قبل أن يغدو إلى المصلى، يغتسل يوم العيد قبل أن يغدو إلى المصلى. وهذا ثبت عن علي بن أبي طالب وعلقمة بن وقاص الليثي والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم من أهل العلم من فقهاء ومحدثين. كذلك من السنن بعد التجمل بعد التطيب بعد الاغتسال هو أن يأكل المسلم شيئا قبل أن يخرج إلى المصلى. ففي صحيح البخاري عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى مصلى العيد يأكل تمرات، يفطر بتمرات. قال العلماء: ذلك مبالغة في النهي عن صوم هذا اليوم، صوم يوم العيد محرم بإجماع العلماء، فأنت لو بقيت ممسكا بعد الفجر لشبهت هذا اليوم بيوم رمضان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا أن يفطر المسلم على تمرات، فإن لم يجد تمرات فعلى ماء ونحو ذلك. وقال كثير من العلماء: سنة العيد عيد الفطر هو الأكل قبل الخروج، سنة عيد الفطر هو الأكل قبل الخروج. ومن سنن العيد بعد أن تأكل فإنه ينبغي الخروج إلى أين؟ إلى المصلى. وهذه سنة قد ماتت في بلدنا هذا وللأسف الشديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يظهر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن المصلى يجمع فيه أكبر عدد من المسلمين. فهذه السنة قال أبو سعيد الخدري في الصحيحين قال: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر إلى المصلى، ولكن إن عجز المسلمون عن أدائها في المصلى فليؤدوها في المساجد، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. فإذا خرج إلى المصلى العيد فينبغي له أن يكبر. التكبير من شعائر هذا اليوم، فقال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا إكمال العدة، أين التكبير؟ ويوم مرت في موسم الصيف السابق، يوم مرت هذه الأمة بمحنة في أيام مشؤومة، أيام رفع فيها الباطل وافتخر به وفرح به، ألا وهم اللاعبون لكرة القدم. أرأيتم كيف كانوا يصيحون وكيف كانوا يرفعون أصواتهم ويجأرون مع أنهم أهل باطل وأهل معصية وأهل فسوق وأهل فجور؟ فكيف بأهل السنة وبأهل الحق؟ ينبغي أن تجهر لماذا تستحي، ولماذا لم يستحي أولئك العصاة عن رفع أصواتهم بالملاهي وغير ذلك من الأقوال التي لا ميزان فيها أبدا. فكيف بأعظم الأقوال أن تجهر بالتكبير يوم العيد؟ فلذلك على المسلم وهو آت إلى المصلى أن يترك الكلام مع الناس، وهو يسوق وهو يمشي وهو راكب أي شيء، لا بد أن يكبر ويرفع صوته بالتكبير ما استطاع إلى ذلك سبيلا. يقول الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعية والإمام مالك هل يرفع رأسه هل يرفع صوته بالتكبير يوم العيد؟ قال: نعم، كان ابن عمر يظهر التكبير يوم العيد. وروى الدارقطني من حديث عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مصلى العيد بعد الفجر بدأ يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام سكت، فإذا قام إلى الصلاة كبر. وهذا الزهري أيضا فعل ذلك، كان يرفع صوته ويقول: سبحان الله. أبو عبد الرحمن السلمي كما يروي ذلك الفريابي في أحكام العيدين يقول عن الصحابة: كانوا أكثر رفعا لأصواتهم من يوم النحر. نحن نعلم أن الإنسان يرفع صوته يوم النحر، كانوا في يوم الفطر أرفع لأصواتهم من يوم النحر. قال وكيع: يقصد يوم الفطر، كانوا يرفعون أصواتهم. ذلك ينبغي للمسلم أن يجهر بالتكبير وهو آت إلى مصلى العيد. كذلك بعد إذا وصل إلى مصلى العيد فليجلس إن كان مصلى، إن كان في المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فلا ليس ثمة صلاة قبل العيد أبدا إلا تحية المسجد إن أذيت صلاة العيد في تحية في المساجد كما هو عليه الشأن اليوم. بعد أن يصل إلى المصلى يجلس ويبقى يكبر ويكبر ويكبر حتى يخرج الإمام فيصلي معه صلاة العيد. يصلي معه صلاة العيد، بعد ذلك تشرع التهنئة. التهنئة بين الإخوان، فقد روى ابن أبي شيبة وغيره عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعضهم لبعض: يوم العيد تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. إذا انصرفوا من مصلاهم أو من مسجدهم من السنة مخالفة الطريق، أن تذهب وترجع إلى بيتك من غير الطريق الذي أتيت منه. لما في البخاري عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من العيد عاد من الطريق من غير الطريق الذي ذهب إليه. هذا أمر معروف مشهور في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنة التي نسيت أن أذكرها لإخواننا الكرام من باب إحيائها هو المشي، أن يأتي الإنسان إلى مصلى العيد ماشيا، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقرأ في سنن الترمذي يقول علي بن أبي طالب: من السنة إذا أتيت العيد أن تأتيه ماشيا وأن تأكل قبل أن تخرج. وقال سعيد بن مسيب وسعيد بن جبير: ثلاث سنن من سنن العيد: المشي والأكل قبل الخروج والاغتسال. قال الترمذي في سننه: والعمل بهذا الحديث عند أكثر أهل العلم، كانوا يستحبون المشي للذهاب لصلاة العيد ويكرهون الركوب إلا من عذر، أي إنسان مريض أو عاجز فهذا أو مكان بعيد يركب بمقدار ما تذهب عنه عجزه ثم يمشي، من السنة المشي. أعود فأقول: إذا انتهيت من صلاة العيد ورجعت عد من الطريق من غير الطريق الذي أتيت منه. ويذكر العلماء في ذلك حكما كثيرة عظيمة، منها إظهار شوكة المسلمين، ثانيا إغاظة المنافقين. إظهار شوكة المسلمين، الناس ترى وجوها جديدة مرت من هنا ثم مرت مرة أخرى، فهذا فيه إظهار شوكة المسلمين وإغاظة المنافقين. ثالثا فيه أن يقابل المسلمون بعضهم بعضا، هذا يقابل الآخر فيسلم عليه. رابعا قالوا فيه معاونة الناس الذين يحتاجون إلى إعانة. خامسا ربما شهد لك الملائكة الذين يجلسون في الطرقات. كل هذا من الحكم، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى بيته من السنة أن لا يبدأ بشيء قبل أن يصلي ركعتين في البيت. فقد روى الإمام الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما وصححه الألباني رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى مصلى العيد لا يصلي شيئا قبله، حتى إذا عاد إلى منزله صلى ركعتين. هذه سنة، سنة عيد لا بد من إحيائها، وكل ذلك خير وبركة. ونختم خطبتنا هذه معاشر المؤمنين بأمر لا بد من التنبيه عليه، وهو كما يقول العلماء: إن أعياد الناس، إن أعياد الأمم تظهر فكرها وتظهر أخلاقها. أي أمة انظر إلى أعيادها، أردت أن تعرف الكفار لا تحكم عليهم في سائر الأيام، احكم عليهم في أعيادهم، انظر ماذا يفعلون: عراء وخراب ودمار وشرب وسكر وغير ذلك، وزنا وفحش ونحو ذلك. أعياد المسلمين لابد أن تظهر في أجمل صورها لتعبر عن واقع هذه الأمة. فينبغي أن نكون في هذا اليوم من العصاة، فهناك بدع وهناك معاص تنتشر وتكثر في يوم العيد. من أعظم هذه المخالفات حلق اللحى، حلق اللحى والأخذ منها، وقد أمرنا بأن نعفو عن لحانا، ليس من الزينة حلق اللحى. ثانيا، من المعاصي الظاهرة مشابهة الكفار في لباسهم، ترى في يوم العيد ألبسة لدى الأطفال تتعجب منها، أو ليس لهم آباء صالحين، أو آباؤهم ضلال، أو آباؤهم يعني يكرهون الدين، لا، أو آباؤهم يسبون الله ورسوله، لا، أو آباؤهم لا يصلون، لا والله يصلون، لكن ألبس غفلوا عنها بسبب فرحة أو نحو ذلك، فألبسوا أولادهم وبناتهم ألبسة لا تدل على الإسلام في شيء. فينبغي للمسلم أن يراقب نفسه في عيده ويظهر شخصيته، هذا دين الله ليس دين الكفار. كذلك من المعاصي الظاهرة في مثل هذا اليوم التبذير: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فهناك من مظاهر التبذير ما الله به عليم. أم أننا نعرف التبذير فقط عندما نتحدث عن المولد النبوي؟ لا والله، حتى في يوم العيد لا يحل لنا التبذير. ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن المعاصي الظاهرة تخصيص هذا اليوم بزيارة القبور. سبحان الله، أبى الشيطان إلا أن يلبس على الناس فجعلهم يزورون القبور في هذا اليوم بتاع الفرح، يوم الفرح يوم السرور، ذهبوا لينكدوا على أنفسهم معاشهم. ينبغي عليك زيارة الأحياء لا أن تزور الأموات، زور الأموات في غير هذا اليوم تذكرك الآخرة. كذلك من المعاصي الظاهرة التي تظهر في المساجد هو تلحين التكبير الذي تحدثنا عنه. من السنة التكبير كما ذكرنا ورفع الصوت، وأحسن صيغ التكبير حتى لا أنسى ذلك أن تقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وثبتت صيغة أخرى كما في مصنف نبي شيبة عن عبد الله بن مسعود: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، ولله الحمد. هذه صيغة أخرى سنة فعلها الصحابة رضوان الله تعالى. أما تلحينها والاجتماع على قولها في وقت واحد فهذا من البدع، لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. هذه جملة من المخالفات أردت أن أنبه عليها إخواننا وأخواتنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح والعلم النافع، ويوفقنا لأن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون.